تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
إسرائيل استأنف في جهود المصالحة، والفصائل تؤكد على تحقيق الوحدة وعدم العودة إلى مربع الانقسام. توتر جديد في جدول الكهرباء بسبب الأحوال الجوية، وإصابة عدد من المواطنين بحروق مختلفة في محافظات غزة. مؤتمر دولي لبحث أزمة الأونر والمالية، والولايات المتحدة تهدد بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. أسعدتم مساء المستمعين الكرام، هذه نشرة الأخبار من إذاعة الرأي، يقرأها محمود الشرفة. أكد مسؤول مكتب العلاقات الدولية والسياسية في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن هناك توجها مصريا لاستئناف الجهود في ملف المصالحة، كاشفا عن لقائه مع المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية الأربعاء الماضي، وذلك خلال زيارته غير المعلنة إلى مصر. وقال موسى أبو مرزوق أن مصر مستمرة في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية وتتابع سيرها أولا بأول وبحث مستجداتها وسبل لتذليل العقبات التي تواجهها. في سياق قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، قال إن قطار المصالحة منطلق ولن يتوقف إلا عند تحقيقها. وأوضح أحمد حلس أن المصالحة تواجه العديد من المصاعب والعقبات، مؤكدا أن القيادة مصممة على عدم العودة إلى مربع الانقسام والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية مهما كانت الصعاب. هذا وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني بتطبيق الوحدة الوطنية. مزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
مع استمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة وفي ظل حصار إسرائيلي وعربي خانق يدفع نحو انهيار شامل في المؤسسات الاقتصادية والمعيشية في القطاع، تبقى الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد لمواجهة مخطط التصفية للقضية الفلسطينية. عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في كلمة له خلال مؤتمر للجبهة الشعبية في مدينة غزة أكد على أن استعادة الوحدة الوطنية لها عناوين واستراتيجية واحدة واستحقاقات لا بد من دفعها، وأنه لا يمكن أن تبقى المصالحة شعارا ويجب أن يكون تطبيقها واقعا عمليا.
اليوم استعادة الوحدة لها ثمن ولها استحقاقات ولها عناوين ولها استراتيجية واضحة، ولا يمكن للوحدة أن تظل شعاراً عشرات السنين دون أن نفهم ودون أن نضع النقاط على الحروف فيما يمكن أن يحقق هذه الوحدة. وحتى هذه اللحظة لم نستعد هذه الوحدة، ما زلنا نراوح مكاننا في نقطة أصغر بكثير من الوحدة، وهي نقطة إنهاء الانقسام.
بدوره عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر وفي كلمة له شدد على ضرورة حماية شعبنا بتطبيق الوحدة الوطنية وإنجاز ملفات المصالحة وتعزيز الدور الجماهيري والدعوة لتسريع الحوار الشامل.
فإذا أردنا الانتصار والوفاء لمسيرة القادة العظام علينا حماية شعبنا في الوطن والشتات وحماية الانتفاضة والمقاومة والوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة وتعزيز الدور الجماهيري والدعوة لتسريع الحوار الوطني الشامل وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
وتبقى الوحدة الوطنية هي الأمل لدى الشارع الفلسطيني لإنهاء معاناته اقتصاديا واجتماعيا في ظل مخططات إسرائيلية وأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية عبر إجراءاتها الأخيرة في ظل الواقع الإنساني الصعب.
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة أنها ستعمل بجدول 4 ساعات وصل مقابل 12 إلى 16 ساعة فصل في جميع المحافظات إلى حين انحسار المنخفض الجوي الحالي. وأرجعت الشركة سبب تقليص ساعات الوصل إلى وجود عجز كبير في كميات الطاقة المتوفرة نظرا لتعطل أحد الخطوط المصرية وآخر إسرائيلي وإطفاء مولد في محطة التوليد قبل يومين وأيضا لبرودة الجو وزيادة الاستهلاك. في موضوع آخر، توفي الفتى سراج غازي اللوح 14 سنة مساء أمس نتيجة البرد الشديد الذي يعم قطاع غزة. فيما قال المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي إن الطفل جوان أمين دغمش البالغة من العمر 5 أشهر وصلت إلى مستشفى الشفاء جثة هامدة إثر حريق في منزلها في حي الصبرة. وأكدت مصادر طبية في مجمع الشفاء إصابة الرضيع محمد شعبان من سكان جباليا شمال غزة بحروق درجة ثالثة من مدفأة في البيت، فيما أصيب 4 مواطنين بحروق مختلفة إثر حريق في منزل المواطن علي حنون في حي التفاح في مدينة غزة. هذا ونشدت الهيئات والمؤسسات الحقوقية الضمائر الحية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ غزة التي تعيش أسوأ كارثة إنسانية. مزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير الآتي.
عادت الشموع التي يوقدها الغزيون في ظل انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة لتكون كابوسا يهدد حياتهم وحياة أفرادهم ويستمر في حصد أرواح المزيد منهم. فقد توفيت أمس الطفل جوان دغمش 5 أشهر جراء حريق نشب في منزل عائلتها بسبب شمعة أوقدت خلال انقطاع التيار الكهربائي. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمد المدنة وفاة الطفلة جوان أمين دغمش في حريق بمنزل والدها في حي الصبرة وسط غزة، فيما تم نقل والدة الطفلة للمستشفى لإصابتها بصدمة عصبية. وذكر المدنة أن سبب الحريق شمعة تركت في غرفة الطفلة وأتى الحريق على كل الغرفة دون باقي المنزل. ويواجه قطاع غزة أزمة حادة في التيار الكهربائي منذ تعرض محطة توليد الكهرباء الوحيدة للقصف الإسرائيلي في حرب نهاية 2008، وبسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء بكامل قوتها، حيث يتم توفير الكهرباء ل6 ساعات مقابل قطعها 12 ساعة يوميا. ويشار إلى أن حادث احتراق الطفل دغمش لم يكن الأول في قطاع غزة، فقد وقعت في الآونة الأخيرة العديد من الحوادث المشابهة بها، قضى من جرائها العشرات من المواطنين بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي ولجوء المواطنين لاستخدام طرق بديلة. من جهته أكد الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة أدهم أبو سلمية إن حوادث الوفاة احتراقا بالشموع حصدت العشرات من أرواح المواطنين خلال سنوات الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة. وناشد أبو سلمية المؤسسات والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لكسر الحصار والإنقاذ قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية هي الأسوأ.
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مؤتمرا دوليا عالي المستوى سيعقد خلال الفترة المقبلة، وذلك لبحث الأزمة المالية لوكالة الأونروا إجماعا تقليص المساعدات الأمريكية للوكالة الدولية. وأوضح رياض منصور أن هذا المؤتمر يتشاور بشأنه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتس بانتظار إعلان تاريخ ومكان عقده، متوقعا أن يعقد في نيويورك أو في جنيف. هذا وحذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عدنان أبو حسن حذر من تأثير بعض برامج المساعدات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين نتيجة تجميد الإدارة الأمريكية للدعم المالي المقدم لها.
الحديث يدور عن 290 مليون دولار لم ترسلها الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى عجز منظور في ميزانية الأونروا ب 150 مليون دولار، الحديث عن مئات ملايين الدولارات. بالتأكيد أن برامج توزيع المواد الغذائية من أهم البرامج التي تقوم بها الأونروا، ونحن نخشى أن يتأثر هذا البرنامج بشدة.
أعلنت بريطانيا تقديم 50 مليون جنيه استرليني لدعم موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد بيان صادر عن القنصلية البريطانية في القدس التزام لندن الراسخ هذه السنة بدعم وتأييد أنشطة الأونروا، موضحا أن الدعم المقدم من بريطانيا إلى الوكالة الدولية منذ 2014 بلغ أكثر من 214 مليون جنيه استرليني. سلمت الكويت عبر وفدها الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مبلغ 900 ألف دولار ضمن مساهماتها للمنظمة الدولية، وذلك دعما لأنشطتها وخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. وكان المفوض العام للأونروا بير كريمبول أطلق الاثنين الماضي حملة التبرعات لصالح المنظمة الأممية تحت عنوان الكرامة لا تقدر بثمن، وذلك لسد العجز في ميزانيتها بعد تقليص الولايات المتحدة المساهمة فيها بمبلغ 65 مليون دولار. في موضوع آخر، رجح مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تدرس فرض مزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية لأنها لا تزال ترفض الجلوس للمحادثات مع إسرائيل حسب ما أفادت به القناة الثانية العبرية. وقالت القناة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، مشيرة إلى أن العقوبة المقبلة ستكون إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإرسال مبعوثها إلى رام الله. قال النائب اللبناني وليد جنبلاط أن القدس ليست سلعة للبيع والشراء على طاولة المفاوضات الوهمية من أجل بعض المال وبعض الدولارات المذلة. أكد وليد جنبلاط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كرامة الشعب الفلسطيني أغلى من أي شيء. في غضون ذلك، طالبت دولة الإمارات المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الطبع الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة وتهدد حل الدولتين. وشددت الإمارات باسم المجموعة العربية على تكثيف وتسريع كل الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد. هذا ويتواصل الحراك الفلسطيني المساند والداعم لمدينة القدس والرافض للقرارات الأمريكية، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية على استمرار المقاومة بجميع أشكالها لتحرير كل فلسطين بما فيها القدس المحتلة. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
تواصل الالتفاف الجماهيري والحراك المساند للقدس والرافض لسياسة الاحتلال وممارساته العدوانية تجاهها يؤكد على أن القدس هي ميزان الأمن والسلام للفلسطينيين بل للعالم أجمع. القيادي في حماس النائب مشير المصري شدد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني على قاعدة الحقوق والثوابت وخيار المقاومة.
هي رسالة الغضب الجماهيري التي ستبقى قائمة بانتفاضة القدس وبثورة شعبنا إلى أن يسقط ترامب وتعود القدس عربية إسلامية إلى حضن شعبنا بإذن الله عز وجل، وتأكيد أن كل خيارات التسوية المفاوضات والتنسيق الأمني سقطت أرضا ولم يبقى أمام شعبنا إلا خيار الجهاد والمقاومة والثورة والانتفاضة الكفيل بتحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس المغتصبين.
عضو المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة أكد على مركزية قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
القدس على الطاولة وستبقى على الطاولة، والقدس هي العنوان الأبرز للصراع العربي الإسرائيلي، ولن يكون هنالك أمن واستقرار أو حل سلمي في المنطقة دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين.
القيادي في حركة المبادرة الوطنية نبيل دياب دعا لمواصلة الحراك المقاطع للاحتلال وفرض المزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية على الاحتلال.
الشعب الفلسطيني ماض بمسيرته التحررية من أجل تحقيق حق العودة إلى كل البلدات والقرى التي هجرها منه الاحتلال عام 1948، ولإسقاط هذه المخططات هي بضرورة تسعيد المقاومة وفي مقدمتها المقاومة الشعبية ومقاطعة إسرائيل ورفض مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية عليها.
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة طالب بوقف المفاوضات مع الاحتلال وعدم الرهان على أي محاولات للعودة للتسوية.
مع هذه المفاوضات العقيمة والعبثية وعدم المراهنة على أي محاولات يمكن من خلال عودة الرباعية لرعاية ما يسمى العملية التسوية واعتبار الانتفاضة والمقاومة خيارا رباعيا في إطار وحدة فلسطينية ومقومات صمود ترتقي بالانتفاضة والمقاومة للإخلال بميزان القوى ودفع الإدارة الأمريكية والاحتلال للتراجع عن كل هذه القرارات المجرمة بحق شعبنا.
مركزية قضية القدس وفشل المفاوضات مع الاحتلال هي رسائل حملها الكل الفلسطيني للتأكيد على وحدة الموقف في مواصلة العمل حتى تحرير كل فلسطين.
مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار من إذاعة الرأي مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. النيابة العامة تؤكد الحرص على الاستقرار الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
والكعدة صار بدها شاي وميرمية وأكلة كنافة عربية أو نابلسية وسحلب وكستنة وكانون نار وسهرة للصبحية ومواضيع وخراريف نبداها بيسعد مساكم ومنخلص للفجرية. ولهيك هيني بقول لك ها أنا براء الشنطي واستنوني في كل سبت الساعة 7:30 وحلقة جديدة من برنامج يسعد مساكم. تابعوني.
مرحبا بكم من جديد. احتجزت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم جوازات سفر نشطاء أجانب مشاركين في فعالية منددة باستيلاء المستوطنين على منزل عائلة أبو رجب في مدينة الخليل، واحتجاجا على إجراءات الاحتلال في الأحياء السكنية الفلسطينية القريبة من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة. وأفادت مصادر حقوقية من المدينة بمحاصرة قوات الاحتلال عشرات النشطاء الفلسطينيين والأجانب والسكان المحليين بعد رفعهم للشعارات مطالبة بخروج المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب في مدينة الخليل، واحتجاجا على السياج الحدودي الذي يحاصر حارتي غيث والسلايمة ويفصلهما عن المسجد الإبراهيمي. قالت المصادر أن جنود الاحتلال طردوا المشاركين إلى داخل السياج قبل احتجاز جثامين المتضامنين الأجانب واحتجاز جوازات سفرهم وإطلاق سراحهم. في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال مساء اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لبلدة نعلين غرب مدينة رام الله. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي لنعلين بشكل مفاجئ بحاجز عسكري ودققت في هويات ركاب جميع المركبات المارة، أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين بشكل كبير. قالت منى جعبيص شقيقة الأسيرة إسراء إن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس المقدم في قضية شقيقتها لتخفيف الحكم الصادر بحقها بسبب وضعها الصحي، وأبقت على مدة حكمها 11 سنة.
هذا القرار كان متوقع، لأنه احنا تأملنا على انه ما تاخذ هيك حكم. يعني طبعا التأمل هذا كان من البداية من الله، والمحامية كمان اكدوا لنا انها مش راح تاخذ هذا الحكم، فاحنا تفاجئنا. فلما صارت الصدمة هذه بالنسبة لنا فمتوقع يعني انه يكون هذا الرد متوقع.
وأكدت منى جعبيص أن الأسيرة إسراء أصيبت بجروح خطيرة وحروق شملت معظم جسدها واعتقلت وحقق معها رغم وضعها الصحي الخطير.
65% حروق، دخلت مقطعة الأصابع الثمانية وتضرر الإصبعين، عندها عدة شغلات في جسدها اللي بدها مراعاة طبية، وإجراء عمليات جراحية مش تجميلية، جراحية اللي تقدر تمارس حياتها الطبيعية كأي إنسان عادي. إسراء أدنى أشياءها اليومية ما بتقدرش تعملها، عزكم الله تفوت على الحمام ما بتقدرش، إنها تاكل مثل البشر ما بتقدرش لسببين، أول إشي سبب إيديها، ثاني سبب تمها ما بتقدر تدخل الأكل لتدخل فمها أو تشرب، لأنه كمان بدها عملية جراحية شفة سفلية في شفايفها.
نظمت المؤسسة النرويجية الفلسطينية وأحزاب ومؤسسة العربية والنرويجية نظمت اعتصاما أمام سفارة الاحتلال في العاصمة أوسلو احتجاجا على اعتقال الاحتلال للأطفال الفلسطينيين وخصوصا طفل عهد تميمي. رفع المشاركون في الاعتصام العلم الفلسطيني ورددوا شعارات مطالبة بالإفراج عن طفلة عهد تميمي وجميع الأطفال الفلسطينية المعتقلين في سجون الاحتلال. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن دراسة إسرائيلية إحصائية أظهرت زيادة عدد المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية باستثناء القدس ليقارب نحو نصف مليون مع حلول 2018. وأكد المكتب في تقريره الأسبوعي أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى إسرائيل أعطى دفعة جديدة لنشاط إسرائيل الاستيطاني، فيما أن غادر بينس عائدا إلى واشنطن حتى أوصل مستشار القضائي لحكومة الاحتلال شرعنة البؤر الاستيطانية حافة جلعاد غرب نابلس إلى مستوطنة معترف بها. شارك المئات من الطلبة الجامعيين العالقين في قطاع غزة في اعتصام حاشد اليوم أمام معبر رفح البري مطالبين بفتحه والسماح لهم بالمغادرة للالتحاق بمقاعدهم الدراسية في جامعاتهم خارج الوطن. وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية إلا أن الطلاب توجهوا إلى المعبر واعتصموا أمام البوابة الفلسطينية مرددين الهتافات المطالبة بفتحه فورا، فيما وكان عدد من الطلبة نصبوا خيمة دائمة منذ أسبوع أمام بوابة المعبر. في موضوع آخر، قالت النيابة العامة في قطاع غزة إنها تتابع باهتمام بالغ الآراء المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف الإجراءات في قضايا الشيكات والذمم المالية. وأوضحت النيابة أنها تقدر الحرص على الاستقرار الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير الآتي.
وقف الإجراءات في قضايا الشيكات والذمم المالية من قبل القضاء العسكري وتحويله إلى النيابة العامة في قطاع غزة تبعه المواطنون باهتمام بالغ على صفحات التواصل الاجتماعي. النيابة أوضحت في بيان صادر عنها أنها تقدر الحرص على الاستقرار الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها المواطنين في غزة، وأضافت في بيانها أنها تنتهج منهج محاولة تقريب وجهات النظر وإعطاء فرصة استئخار للأطراف لأجل الحلول الودية، وتدعم كذلك بحفظ القضية في حال التنازل والمصالحة النهائية ما لم يكن المتهم من أصحاب العود والسوابق الجنائية. وبعد اشتداد الأزمة الأخيرة، رسمت النيابة العامة سياسة أكثر ملائمة للواقع من خلال زيادة المساحة والاستئخارات ممن لم يعهد عليهم الاحتيال والنصب وإن كانوا ضحية الواقع والظروف الاقتصادية الصعبة، بحيث تقوم بإعطاء فرصة شهر قابل للتمديد بشكل مفتوح في حال أبدى المدين جديته واستعداده للحل وإرجاع الحقوق وجدولة الديون وعدم التهرب. وأشارت النيابة إلى أنها بدأت بالتعاون والاتفاق مع الاتحادات الصناعية والمقاولين ورجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الخاصة بالتجار وأرباب الحرف لتكون هذه الهيئات راعية ووسيطة وضاغطة ومساهمة بشكل إيجابي في الحل والتوافق بين الأطراف بما يحقق المصلحة ويحفظ الاستقرار والعلاقات. فكرة وقف الإجراءات بصورة مطلقة وطويلة الأمد ودون أفق وبشكل غير مدروس سيؤدي لزيادة وتفاقم المشكلة، كون العلاقات التجارية والمالية مرتبطة ومتراكمة ولها تشابكات أفقية ورأسية، وسيؤدي عدم التحصيل إلى سقوط وتراجع التاجر الدائي ليصبح مثقلا بالديون والالتزامات في علاقته مع الآخرين، وبالتالي وقف عجلة النشاط الاقتصادي بالكامل. أما الحل الأقرب للواقعية هو انتهاج سياسة متوازنة بين مصلحة الدائن والمدين لإرجاع الحقوق بما يساهم في دعم فئة التجار وأصحاب الشركات والحرف، وتنظيم وتوفيق أوضاعهم بما يناسب روح القانون ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المراكز القانونية.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: توجه مصري لاستئناف جهود المصالحة، والفصائل تؤكد على تحقيق الوحدة وعدم العودة إلى مربع الانقسام. توتر جديد في جدول الكهرباء بسبب الأحوال الجوية، وإصابة عدد من المواطنين بحروق مختلفة في محافظات غزة. مؤتمر دولي لبحث أزمة الأونر والمالية، والولايات المتحدة تهدد بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. انتهت نشرة الأخبار، قدمناها لكم من إذاعة الرأي. شكرا لحسن الاستماع وكرم المتابعة، طيب الله مساءكم وإلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع